لقاء اليوم مع الصحفية السورية رجاء سميم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور وشكرا على استضافتي.
أهلا وسهلا فيك بالبرنامج السوري يمال الشام. واسمحي لي أعرف عنك تعريف بسيط يعني للمستمعين. الصحفية رجاء سليم مهتمة بالقضايا الاجتماعية والنسوية، محررة أخبار ومعدة برامج، تتابع دراستها حاليا في الدراسات النسائية والتواصل في جامعة كونكورديا. طبعا هذا المختصر لما تتعرفوا عليها رح تشوفوا هالصحفية قديش بداخلها كنوز كثيرة. اليوم رح نطلع هالكنوز ونسمع منها. الصحافة بالنسبة لك أول شيء، وين درستي الصحافة؟
أول شيء اسمحي لي أشكرك على المقدمة ومساء الخير للي عم يسمعونا. درست الصحافة بسوريا بجامعة دمشق إلى جانب الأدب الفرنسي، وبشتغل بالصحافة تقريبا من بدايات 2009-2010 لحد اليوم.
يعني صبية إذا بدي لكم كلها حماس وكلها نشاط وكلها تحدي وكلها مواضيع، رح نغوص بكل أعمالك. هلأ الصحافة بالنسبة إليك هل كانت حلم أم أنه من خلال دفاعك عن المرأة وحقوقها كان هذا الدافع الرئيسي لأنك تدرسي الصحافة؟
بصراحة الصحافة كانت شبه حلم، لأنه حسيت من خلالها في يكون عندي مثل مبرر أو منبر لحتى تكون آرائي مسموعة أو مشاركة على الأقل. يعني فيك دائما تشاركي آرائك بالحياة العادية بنطاق الأهل والأصدقاء والمجتمع والدراسة، ولكن الصحافة دائما تعطيكي اكسترا، خليني اقول يمكن مصداقية، يمكن جرأة، يمكن بتعلمك لو كان عندك رأي كيف تقولي كيف توصلي. فمن انا وصغيرة بحب الصحافة وبحب الكتابة، شغلتين مش كتير منفصلين عن بعضهم، بس الكتابة هي شجعتني كمان اكتر على اني فوت بالمجال الصحفي.
يعني اللي بيدخل على صفحتك بيشوف قدي اسلوبك، حتى يعني عندك اسلوب متميز تماما بالكتابة وبطرحك للمواضيع. شو أهم القضايا الاجتماعية اللي كتبتي عنها وتركت وقع جيد بالصحافة؟
بالعموم أنا بلشت الصحافة بالصحافة السياسية، اشتغلت فترة طويلة بالصحافة السياسية لحد ما حسيت أنه الصحافة السياسية عم تاخد من الجانب الأدبي عندي. تعبت نفسيا، خاصة أنه أنا صحفية ما لي عم بشتغل بشكل حيادي، بالأخير أنا عم بشتغل عن أخبار بتخص بلدي، عن أخبار ما لا سارة على مدى سنوات. فقررت شوي مؤخرا أنه التفت للجانب الأدبي الفني الاجتماعي. فمعظم المواضيع صراحة أنا اللي بحكي عنها هي بتخص النساء بشكل أو بآخر، فنانات، سياسيات، شخصيات عامة أو شخصيات اعتيادية، بس عم تتمحور كتاباتي معظمها حول النساء.
طب شو هو اللي أكتر يعني موضوع كتبتي فيه لفت نظر كتير من القراء أو من النقاد؟ خلينا نقول
بال2020 كتبت مقال رأي عنوانه المجتمع الدرزي مدين باعتذار لنسائه. المادة بتحكي عن جرائم الشرف اللي كانت وما زالت ترتكب بالمجتمع الطائفة الدرزية بالسويدة، حصرا مدينتي اللي هي أنا منها. كتبت تجربة شخصية، كتبت مشاهدات شخصية لجرائم قتل حصلت لنساء أنا بعرفهم، أو يعني هني من محيطي القريب أو ناس يعني بسمع فيهم. كتبت شهادات مشاهدات شخصية عن هاي القصص، وأخذت المادة يعني صدى واسع بين طبعا مرحب بأنه أصوات من المجتمع نفسه تطلع وتحط إيدها على المشاكل الموجودة بالمجتمع، وبين رافض، لأنه كمان المجتمع الدرزي معروف بانفتاحه للآخرين، معروف أنه هو متسامح، ولكن لابد من الإشارة
من القضايا اللي بيعاني منها.
طبعا طبعا.
اترشحتي لجائزة سمير قصير لحرية الصحافة، ممكن تحكي لنا عن تجربتك هي؟ كيف اترشحتي؟ يعني هي الجائزة اللي بيدخل فيها بده يكون عنده باع طويل بالكتابة، وانت صبية صغيرة، احكي لنا عن هالتجربة، كيف وصلتي لمرحلة انك اترشحتي للجائزة؟
للحقيقة انا يعني قبل ما افكر بجائزة سمير قصير، انا من الصحفيات المعجبين اساسا بسمير قصير الصحفي والكاتب، فتابع عيون سمير قصير المؤسسة، تابع جائزة سمير قصير، بقرأ للعالم اللي تترشح له وبتفوز فيها. لما كتبت المادة نفسها اللي حكيت لك عنها المتعلقة بجرائم الشرف،
هو هي المادة
هي نفسها، إجاني توصيات من أشخاص بالمجال إنه أدمي هي المادة على للجائزة، لأنه الجائزة مختصة بحرية التعبير، مختصة بالطرح الجديد. قدمت وصلت لآخر ثلاث مقالات مرشحين عن فئة مقال الرأي، وبعدين طبعا أنا ما كان لي نصيب أني فوز بالجائزة، ولكن الترشح نفسه كان خطوة كثير مهمة
طبعاً لإلي. أكيد يعني طيب المرأة العربية طبعا عندك خبرة عنا من خلال أنت عربية وعشتي طبعا بسوريا، شو الفرق بين المرأة العربية والمرأة الكندية؟ شو الفرق بيناتهم؟ من الأرض للسماء ولا
صراحة الفروقات اللي نحن بنفكر فيها اللي هي إنه بالفطرة أو بالتكوين موجودة، هذا شيء أنا غير معترف فيه أساسا، بس أنا بقول ظروف المرأة الكندية أو مرأة من دول العالم الأول أكيد مختلفة عن ظروف مرأة بسوريا، ولذلك لما بتقارني نساء تنتين، واحدة منهم من سوريا واحدة منهم من كندا، رح تشوفي الفرق، مش بالمستوى النضوج الذهني ولا بالقدرات ولكن بالفرق.
طبعا المرأة السورية أو المرأة العربية بشكل عام ذكية هي يعني
الإنسان يعني أولا ابن بيئته، الإنسان هو نتيجة ظروف محيطة فيه، طبعا المرأة والرجل، ولكن أنا بشدد على موضوع المرأة خاصة،
أنت مركزة على قضايا
خاصة لما بنحكي عن النساء بمجتمعاتنا، ما بينقصهم شيء غير مجتمع منصف وقانون يوقف بجانبهم. فنحن ما فيني أقولك أحسن وأسوأ، بس أنا بقولك مرأة مثل المرأة الكندية هي عندها قانون منصف، طبعا حاربت واشتغلت وعلى مدى سنين لو وصلت لهذا الشيء، لأنه ولا مرأة بالعالم كانت ظروفها ومجتمعاتها وحكومتها من الأزل هي حكومات منصفة أو مجتمعات عادلة، ولكن نساء تشتغل مثل ما هلأ نساء سوريا عم يشتغلوا، ولكن بعض الطريق طويل قدامنا.
حسي في فرق يعني
ايه في فرق بالفرص، في فرق بال بقديه عندك مجال، قديشك حرة، قديشك سيدة قرارك، قديشك عندك سيطرة
يعني
على نفسك.
المرأة العربية ذكية باللي بفهمه منك ولكنها مقيدة، بينما المرأة الكندية هي غير مقيدة، هذا يعني
طبعا ما في فروق أبدا بالقدرات أنا بالنسبة لي، ولكن المجتمعات بتلعب دور.
المرأة الوافدة أثبتت وجودها من خلال تعلمها اللغة وعملها مع أنه الكتار جوا منهم كالوافدين الجدد أو القادمين الجدد، كان عندهم فرص كتير كبيرة قدمت لهم إياها كندا، قدمت لهم دورات لغة، قدمت لهم دورات تأقلم، قدمت لهم فرص عمل. فالمرأة السورية لما أجت التجأت لكندا حققت نجاح كتير كبير، قفزة نوعية، يمكن لما كانت بمدينتها الصغيرة أو القرية اللي جاية منها ما كانت ظروفها الاجتماعية تسمح لها بهالشي هذا. هل هالشي هذا يمكن عمل بعض الزعزعة بالعلاقات الزوجية، كونه الزوج حس إنه المرأة سبقته أكثر، يعني صارت عندها راتب ماد، يعني اللغة أتقنتها، مستقلة ماديا، هل شيء سبب في بعض الحالات بالطلاق؟ شو عندك فكرة عن هالموضوع؟
يعني تعقيبا على المحور السابق اللي كنا عم نحكي فيه، فعلا في ستات لما اجوا لهون بس انفتح لهم باب انه عندك فرصة تتعلمي، عندك فرصة تشتغلي، ما بينقصك شيء لا العمر لا الخلفية الاجتماعية لا الدينية، ما في شيء بيوقف بوشك. شفنا هلأ يعني من ببدأ بنفسي ومن كتير عالم حوالي، وأنا دائما بختلط وبسأل وبشوف الأغلب انطلق ليتعلم ليشتغل ليساعد. هلأ بالضرورة في أزواج ما راح تتحمل هذا الشيء، لأنه أنت لما بتكوني عايشة لمدة سنوات أنت الشخص اللي بتصرف وأنت الشخص المسؤول وأنت الشخص اللي بتقرر وأنت رب المنزل، فممكن يسبب هذا الشيء زعزعة. أنا ما بلومن هون طبعا للرجال اللي حسوا ببعض القلق أو كان في مشاكل. هلأ في عالم طورت مشاكل يمكن وصلت لمراحل صعبة في ناس لا، ولكن هاي الشيء مرحلة تطور بصراحة لابد نمر فيها. يعني بتخيل معه الشخص بيتأقلم وبيتعود، والحلو هون إنه القانون لصالح القانون لصالح المرأة
أكيد. يعني بالنسبة إلى كيف كانت عملية التأقلم هون بكندا، يعني أكيد في يعني اختلاف كتير كبير من ناحية الجو، من ناحية الطقس، من ناحية تعلم اللغة، كتير في فرق. كيف صارت عملية التأقلم وهل تأقلمتي بسهولة؟
نهائيا مش بسهولة، يعني لليوم أنا بعدني عم أتأقلم، عم حاول أتأقلم خلينا نحكي لعدة أسباب. لأنه لما بتجي على بلد يعني بشكل مفاجئ أنت مالك مخططة، ما هي وجهتك، عم يعني تخططي لتهاجري لتروحي تشتغلي لتدوري على فرصة عمل، بتكون شوي الصعوبات مضاعفة. يعني خصوصي مثلا أنت بتشتغلي بمجال الصحافة، وين بدك تنافسي هون بعالم بتشتغل بلغاتها الأصلية بمجالها بمجتمعها؟ الصحافة مواضيعها بتطلع من عمق المجتمع، قدي بدك تكون على دراية، قدي إذا بدك تعملي مشاهداتك لتكتبي أو لتخوضي بموضوع، قدي بدك تكوني بنت البيئة لحتى تقدري تنافسي. فأنا هي كانت سبب من أسباب شوي انكماشي أول ما جيت على البلد، إنه لا خليني أخذ خطوة لورا اتعلم من الأول وجديد. أنا يعني بلشت بالجامعة أنا فوق 35 سنة لما فتت على الجامعة، فمعلش من الأول سجاب يعني اللي هي مرحلة حتى ما قبل الجامعة، بعدين فتت على الجامعة لأنه أنا بدي ضل بمجال الصحافة وبدي ضل بمجال الإعلام، فما فيي إجي بالباك جراوند تبعي كافية يعني بدرجات صغيرة، ولكن لابد أني أنا اتعلم أكثر. هلأ التأقلم بالعموم بالحياة كمان كان صعب.
شو اللي كانت الصعوبات اللي واجهتيها؟
بصراحة يعني أول مرة أنا بطلع من وبعيش لفترة طويلة بمجتمع مش عربي أو مش أغلب سكانه ناطقين بالعربي، فهي تحدي كبير. مع اللغة بتختلف كل شيء، بتختلف الثقافة وبتختلف التعاطي وبيختلف المزاج،
هي مرتاحة لك تمامك تدخلي
وطبعا ما فينا ننسى انه اغلبنا تارك وراء اهالي واحباب وبلد، فلا فيك تجي تنفصلي ويعني بلحظة خلص انه تعملي شت داون لكل شيء ماضي وتعيشي بالبلد وكأنه ما في شيء، الأهل، البلد، الماضي، الذنب. أنت جاي من بلد عم تعيش حرب قاسية وأنت عايشة ببلد يعني هي العقل، هي
الأمان
والسلام، وأنت تشوفي الصبح الناس ماشية على مدارسة، اللي موصل أولاده، بدك تزعلي وبدي كل يوم بدي أغضب وبدي أقول ليش نحن لا. هذا السؤال بعده كل يوم الصبح عندي، بشوف آباء وأمهات أخذين أولادهم على المدرسة بقول ليش نحن لا. فهي مينلي سبب كافي لأنه أنا هون ولا هنيك.
طيب شو أعطتك الصحافة؟ يعني أنت حبيتي عشقتي الصحافة ومصرة أنه هون بهالبلد تدخلي هالسلطة الرابعة اللي موجودة، شو أعطتك الصحافة؟ شو حتعطيكي أكتر؟
أنا بحس أنه أكتر شيء أنصف الأشخاص المستضعفين أو الأقليات أو الناس اللي بحاجة لا يعني تنسمع أو ينحكى عنها هي الصحافة أو الميديا بالعموم. لأنه بيطلع صوت من غامض علمه مثل ما بنقول، بتطلع مادة، بيطلع رأي، بتطلع فيديو يمكن يعطي أمل، يمكن يغير بحياة حدا، يمكن يحسسك أنه رغم الصعوبات، رغم المشاكل، رغم الواقع هلأ الحالي، لابد في شيء يتحسن. إلى جانب كمان أنه الصحافة أمل طبعا، والصحافة كمان تعطي جرأة، يعني بتعطي جرأة، بتعطي بتحسي عندك سلطة، ولكن سلطة شرعية أو سلطة مقبولة من العالم، بتحسي عندك سلطة تسألي. يعني أنا بتخبى وراء الصحافة لحتى أسأل أسئلة أعرف أكثر، لحتى يمكن أقول شغلات بعرف أنه اللي قبالي مش راضي عنها، ولكن كونك صحفية بحق لك تسألي،
وهي رسالة بالأخير
طبعا.
رسالة،
وأنا بحب أسأل وبحب أعرف.
حلو.
يعني عندي هذا الفضول.
طيب، تركتي سوريا يعني وهي مجروحة سوريا، شو جبتي معك من سوريا؟
ايه شو هالسؤال يا هند. بحس جبت معي من سوريا اول شيء مزاج السوري. تعرفي نحن لما على الفطور في عندك طقوس، على الغداء مع رفقاتك ركوة القهوة، الموسيقى اللي بنسمعها، كيف لما بتمشي بالشارع، بحس هذا المزاج السوري اللي
ممكن تطلعي
تماما. يمكن بتشوفي حدا بالطريق بتعرفيه، او حدا بيعزمك على شغله هيك طريقه،
او انت وماشي بتسمعي اثنين عم بيحكوا
بالضبط،
اللهجه هيك بتخليكي يعني تعمل شيء جواتك انك تلفي راسك وتشوفي مين
بالضبط. فبحس هذا المزاج السوري عايش معي هون. يعني انا بفيق الصبح بنفس الاجواء تبع سوريا هيك، القهوه والاغاني والقعده والكذا. فمن أكثر يمكن أشياء مادية ما جبت معي صراحة، ولكن المزاج السوري بحس مسيطر حتى هون على المجتمع اللي عايشة فيه. أنا عايشة بمجتمع أغلبه من السوريين والسوريات اللي عايشين بهذا المزاج تبع الموسيقى وتبع الجامعات.
لسه يعني ما طلعتي من يعني من رحم سوريا؟
ولا ناوي أطلع.
أنت حاب، برافو عليك. حلو. كيف شفتي الصحافة الكندية هون ودفاع عن الحقوق المرأة؟
طبعا يعني ما بعتبر حالي أنا بموقع أني قيم، بس من تجربتي وكيف بشوف كمتلقي طبعا، يعني وكحد عم يطمح بالأخير يشتغل بهذا المجال، التنوع عندهم بين او عنا كونه نحن هلا صرنا من هذا البلد، يعني ما عاد بيصير نفصل بهي الطريقه. الصحافه الخاصه، المؤسسات الدوله، يعني المنصات الحكوميه متقدمين بمحل التطرق لمواضيع يمكن تعمل للدوله نفسها ازمات. يعني انا بشوف هون في مواضيع بينحكى فيها
مثال
مثلا خلينا نحكي عن السكان الأصليين فرضا، ما بدي أحدد نساء أو رجال، بس كونه قضية السكان الأصليين وحقوقهم ومشاكلهم بتتصدر الصحافة هون دائما طبعاً. لأنه فيك طبعا كنديين وكنديات مدافعين للأخير عن هاي القضية
طبعاً.
بتشوفي أنه حتى لو في شيء بدين الحكومة حالية سابقة ولو حتى بدك ترجع مئات السنين لورا، بتشوفي أنه بتنطرح القضايا، بتم الاعتراض عليها، بتنتقد. يعني عندك مساحة تتقدم للمحاكمات. يعني مؤخرا لما اكتشفوا المقابر الجماعية تبع الأطفال تبع المدارس الداخلية، يعني
رغم أنه مرق عليها سنين
والحكومة ما زالت عم تقدم اعتذارات وعم يحاولوا يلاقوا طرق للتعويض، ولكن كان في يعني
ظلم،
طبعا كان في ظلم، واللي بدي اقوله انه كان في من المجتمع الكندي نفسه تعاطف ورفض وإدانة لهذا الماضي
طبعا طبعا.
فالصحافه بالعموم هون يعني صحافه متقدمه بصراحه، في حريه، في حريه تعبير
طبعا. اكيد اكيد. هل بتحسي انه طبعا المراه الكنديه اخذت كثير من حقوقها؟ يعني في كتير خطوط حمراء للمرأة موجودة حاططها تجاه الرجل، هل بتحسي انه المرأة اخذت حقوقها زيادة عن اللزوم بشكل انه صار الرجل بيخاف منها؟ يعني اخذت اكتر ما الحقوق زيادة عن اللزوم اكتر من اللازم؟
أنا بصراحة لأكون واضحة معك ما بعتبر أنه أخذت زيادة عن اللزوم، بالعكس، لأنه في بعض قضايا حتى لسه النساء عم يطالبوا فيها. مثلا عندك بكندا قضية كتير واضحة اللي هي مثلا الفرق بالأجور لسه بالعمل
تماما بكل العالم،
تماما في لسه الفرق بالأجور، في كتير قصص، ولكن طبعا المرأة أخذت جزء كبير من حقوقها هون. بس اللي بدي أقوله أنا ليش أنا بلاحظ أنه في خوف أو تخوف من بعض الرجال من
القانون
تماما، مش من المرأة عموما بخافوا، ولكن من التمادي أو الخطأ، لأنه عم يشوفوا تجارب والإعلام قدي صار عم يسلط الضوء على هاي القصص، أنه لما بيصير في خطأ بحق أي امرأة، لا هاد الميديا بترحم ولا المجتمع بيرحم ولا القانون بيرحم. فإجباري بده يكون في خوف، حتى يمكن أحيانا خوف مبالغ فيه أو حذر. بس معلش بحس انه بعد شوي بتتوازن الكفة،
يعني لدرجة صرنا نسمع كتير عن قضايا الرجل فيه عم ينظلم، يعني من كتر الحقوق اللي عم تاخدها المرأة، واللي يعني عم بتصنف الرجال انه يعني اي شغلة اي مس بالمرأة الرجل فورا متهم، هو يعني أكثر، يعني أي مشكلة بتصير الرجل هو المتهم شو ما كانت تكون، هو وهي الضحية وهو المتهم.
هل نحن عم نحكي هون عن بالعموم هيك واقع الرجل والمرأة، ولا مثلا حالات بدها تكون جدا خاصة؟ لأنه في شيء أنا ما بدي يعني فوت كتير بشكل أكاديمي بالموضوع، ولكن في شيء في مسألة اسمها الانترسكشناليتي، اللي هي انه بالاخير المرأة والرجل كمان بينهم في فروقات. يعني احنا لما بنحكي عن مرأة من مستوى اجتماعي معين، من طبقة اجتماعية، امرأة غنية ذات نفوذ ذات سلطة من عرق معين، ما فينا نقارنها نحطها بكفة رجل مثلا من اقلية، مهاجر، ما بعرف من عرق اخر. هون المرأة عندها سلطة وعندها
بس القانون واحد شو من كانت الشريحة الاجتماعية، القانون بيطبق،
القانون يعني بيطبق لما بتوصل المواضيع للقانون. بس أنا بعتبر أنه مش كل القضايا بتوصل للقانون. يعني حتى إذا شفنا مؤخرا، ما بدنا نفوت بمواضيع خارج كندا، بس لما بصير مثلا كونفليكت بين الشرطة، وإذا كان المتهم أسود أو مش أسود بتختلف كفة القانون بتميل. طبعاً. كندا الوضع مختلف شوي، ولكن بعدني بعتبر أنا أنه لا، المرأة ما لها أخذ أكثر من اللازم.
رأيك أكيد نحترمه. كتبتي عندك اهتمامات فنية مثل ما تفضلتي من قبل، وكتبتي عن فنانات، كتبتي عن قضاياهم، قضايا مهمة كتير يعني بالمجتمع السوري أو المجتمع العربي بشكل عام. احكي لنا عن قضية لفنانة عظيمة كتير، يعني حكى عنها زميلنا سامي وهي من أهم الفنانات، فحكينا عن كتابتك عن هالفنانة هي بالذات، وشو اكتشفتي وشو طالبتي.
مثل ما حكيت لك من شوي، أنا كنت لي فترة عميل ارجع اكتب شوي بالأدب بالفن، نطلع القصص اللي عندي ميل شخصي مثلا لإلها. فكتبت مادة عن روبا الجمال، الفنان السوري الأرمنية، كان يعني بمناسبة مرور 16 سنة على وفاتها. فكتبت عن تجربتي معها، عن وأنا صغيرة حبيت هاي الشخص، وبصراحة مش بس لأني بحبها كفنانة، حبيت اتناول قضايا الأرمن بسوريا من خلال الحديث عنها، مشان ما يكون مادة مباشرة تعليمية سياسية ناشفة. فحسيت أن روبا الجمال هي في عندها قضية مشاكل مع العائلة، مشاكل اكتئاب، جاي من أصل أرمني، مشاكل قضايا بتسجيل ابنها، بالإضافة أنه هي فنانة بحبها. فقررت هيك بلش اكتب بروفايلات عن فنانين وفنانات أنا بحبهم.
وكان في عندها قضية مهمة كتبتي عليها أكيد. يعني هلأ نحن ما عنا كتير وقت، بدي باختصار تحكي لي شو عطتك كندا، وبدي منك كمان كلمة أخيرة للمرأة العربية الموجودة بكندا، ما عنا كتير وقت.
عطتني كندا أول شيء وراء ما بيميزوني عن غيري، يعني أنا مثلي مثل أي شخص كندي عايش هون، ما بحمل ورقة بالشارع أو بدائرة حكومية بتقول أنا لاجئة. هاي أولا وأخيرا أهم شيء أخذته من هاي البلد، وبعدها بصراحة بعدنا يعني شوي شوي عم نصير من هاي البلد، وبتحسي في عندك كرامة، عايشة مواطنة عندها كرامة، عنا اعتراضاتنا وعنا محبتنا اللي عم تصير لهي البلد مثل أي مكان رح عشنا فيه أو منعيش فيه، خلص بلدنا عم تصير. شو بدي أقول للمرأة العربية هون بكندا؟ يعني بصراحة ما بعرف، تحس إنه كل النماذج اللي شفتها وعم شوفها لحد اليوم أكثر عم تخليني أقرب من هذا من هاي المجموعة. يعني عم بنبسط لانتمائي إنه أنا واحدة من هدول النساء اللي جايين من هاي الخلفية، اللي بنعرف المشاكل اللي جايين منها وعم نحاول نطلع منها. بحس ب مثل مصطلح sisterhood، مثل مصطلح أختية، اللي أنا بنتمي لهاي المجموعة من النساء، أنا واحدة منهم وأنا واثقة فيهم وفخورة فيهم، وكمان بستمد قوة منهم. عم شوف نماذج نساء بهون
الحقيقة
عظيمي عظيمي
الحقيقة. يعني عم نسمع قصص بتشرف.
نعم،
هن نساء فاعلات بالمجتمع، هن مو عالي على المجتمع
نهائيا. لا،
هن مو بس انه لاجئين، هن عم بيشتغلوا، يعني ما بيعتمدوا بس على المساعدات الدولة
تماما. هذا موضوع ثاني بنحكى فيه مطولا،
اكيد
قصة الاعتماد على النفس كمان. صح،
يعني بدي اتشكرك كتير، مع الاسف الحديث معك كتير حلو لكن وقتنا كتير خلاص، يعني وقت الفقرة. اكيد لنا لقاءات اخرى بقضايا نسائية، أنا بحب أنك تكوني معنا نحكي فيها كمان، بما أنك متخصصة بهالشيء وما تعانيه المرأة وقضاياها هون بكندا.
أنا شكرا. استمتعت كتير بالحديث معك وبتشكرك مرة تانية على الاستضافة، وبعتذر إذا طولت
واستفضت. أهلا وسهلا فيك، الوقت ضيق يعني الحقيقة، والحديث معك ممتع كتير.
شكرا هند.
شكرا الصحفية رجاء سليم، وأهلا وسهلا فيك ومنفتخر فيك. نحن هون رح أترككم مع كنوز من الشرق وزميلنا سامي هلال.